الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده.
ومعنى واسمها يعني وضع علامة عليها تميزها عن غيرها من الحيوانات المشابهة لها، بحيث لو ضلت ترد، بحيث لو أخرجها صاحبها لزكاة ثم عرضت لتباع فلا يشتريها، كما هو النهي عن العائد في صدقته، وغير ذلك مما يميز هذه الحيوانات التي هي من الزكوات عن غيرها من سائر أنواعها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه.
الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه. وكان ولد لأبي طلحة، وأول ما بدأت به أمه أن بعثته مع أنس رضي الله عنه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه تمرا من أجل أن يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يحنكه أن يأخذ التمرة ويمضغها ثم يدخلها في فم الصبي ليلوكها ويتسرب منها ومن ريقه صلى الله عليه وسلم إلى جوفه. وهذا هو التحنيك الذي يفعل لحديث الولادة، وقد عرف واشتهر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحنكون أطفالهم ويحرصون على أن الذي يحنكه هو النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء بركته صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن أول ما يدخل جوف الطفل وجوف الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وما كان الصحابة يفعلون ذلك، يعني أنهم يحنكون، وإنما الذي اختص بالتحنيك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الأنصار وأبناء الأنصار والمهاجرون وأبناء المهاجرين كانوا حريصين على أن تنالهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلحقون أو فيأتون بأولادهم وبحديث الولادة فيهم ليحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من خصائصه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن هذا يشرع لأهل الفضل ولأهل الديانة والصدق، فهو مخالف لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصدون غيره. وما عرف عن أحد منهم أنه كان يحنك الأطفال ليحصلوا على بركته، وإنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا علق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على هذه المسألة في شرحه لهذا الحديث، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه.
يعني ذهبت إليه صبحا، معنى غدوت أي غدوة في وقت الصباح. نعم.
قال: فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
يعني كان يضع عليها الميسم ليميزها عن غيرها من الإبل وعن غيرها من الحيوانات، لأنها حيوانات الزكاة والصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق قوله: باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده.
وهذا يعني مما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكله إلى غيره، وهو من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أموال الصدقة حتى لا تضيع ولا تختلط بغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ذكر فيه طرفا من حديث أنس في قصة عبد الله بن أبي طلحة، وفيه مقصود الباب، وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنما في آذانها، ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه.
نعم، لأن الوسم لا ينبغي أن يكون في الوجه، وإنما يكون في الأطراف، كأن يكون في الأذن أو أن يكون في غير الوجه من البهائم. نعم. والأصل في الوسم أنه يأخذ خاتما أو قطعة من حديد ويحميها، يضعها على النار حتى تحتمي، ثم يضعها على طرف الأذن أو على طرف الساق أو على طرف من أطراف الجسم بارز، بحيث ترسم أو يرسم ما في الوسم على الدابة. وإنما كانوا يفعلون ذلك بغرض تمييزها عن غيرها، ويمكن أن يستبدل الوسم بغير ذلك إن تيسر، كالختم وغيره. وهذا لا يعتبر منهيا عنه، يعني عن إلحاق الأذى بالدواب وإلحاق الأذى بالحيوان، لأن الغرض منه تمييزه عن غيره من سائر الحيوانات. ولو أمكن استبدال الوسم بما لا فيه أذى يلحق به يلحق الحيوان ففعله لا بأس به، ربما كان أولى، لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة للوسم إلا بهذه الأسلوب وبهذه الطريقة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله في الإسناد: حدثنا الوليد هو ابن مسلم، وأبو عمرو هو الأوزاعي، كما ثبت في رواية غير أبي ذر. قوله: وفي يده الميسم بوزن مفعل، مكسور الأول،
يعني بكسر الميم. نعم. ميسم،
وأصله ميوسم.
أصله ميوسم، لأن فاء الكلمة الواو، وسم يسم. ولما ألحقت بها الميم وهي مكسورة فاجتمع أو فسبق الكسر حرف الواو فانقلبت الواو ياء فقيل ميسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأصله ميوسم لأن فاءه واو، لكنها لما سكنت وكسر لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء، وهي الحديدة التي يوسم بها، أي يعلم، أي يعلم،
وهو يعلم بها. نعم.
وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها.
يعني تمييز حيوانات الزكاة عن غيرها.
وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها.
يعني الرجل الذي دفعها زكاة ووجدها تباع لا يشتريها، لأن النبي نهى عن أن يشتري الإنسان صدقته وأن يعود في صدقته، كما مر بذلك الحديث، لأن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود ويأكل قيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته. قال ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما عرف ما العبارة التي كانت تكتب في هذا الميسم أو في هذا الميسم، هل هي لفظة صدقة أو لفظ الزكاة؟ احتمال أن تكون إحدى اللفظتين واحتمال أن تكون غير ذلك، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة. وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة،
لأن هذا فيه مثلة وفيه تعذيب للحيوان. نعم.
قال وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي. قال المهلب
فهو ما دام الحاجة جاز فعله.
أحسن الله إليكم. قال المهلب وغيره في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره، وهو كالخاتم، وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه
حيث لم يكلها إلى غيره،
ويلتحق به جميع أمور المسلمين
التي يقوى على أن يفعلها مباشرة.
قال وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة،
حيث إن الميسم يستخدم فيه النار. نعم.
قال وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة،
هذا هو الذي يعني كان محل نظر وعلق عليه الشيخ رحمة الله عليه، لأن هذا الأمر ليس عاما بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سن الله إليكم. حيث قال الشيخ بن باز في الحاشية كما ذكرتم سبق غير مرة في الحاشية أن التماس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يقاس عليه غيره، لما جعل الله في جسده من البركة بخلاف غيره، فلا يجوز التماس البركة منه سدا لذريعة الشرك،
يعني من غير النبي عليه الصلاة والسلام،
سدا لذريعة الشرك وتأسيا بالصحابة، فإنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، وهم أعلم الناس بالسنة وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم والله أعلم. ذكره ابن باز رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه جواز تأخير القسمة، لأنها لو جعلت
يعني قسمة الزكاة يجوز أن يؤخرها الإمام لمصلحة يراها، حيث اضطر لما أخر تقسيمها إلى أن يسمها، ولو كان مطلوبا منه أن يقسمها بمجرد وصولها والحصول عليها لما احتاج إلى أن يسمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر، والله أعلم.
لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من مباشرته الوسمة وتوليه ودون أن يكله إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فرض صدقة الفطر.
يعني ما حكم صدقة الفطر التي شرعت للصائمين بعد إكمالهم الصوم، ما حكمها؟ أهي واجبة أو أنها مندوب إليها أو غير ذلك؟ فأورد هذا الباب ليبين حكم صدقة الفطر بعد أن بين أحكام الزكاة فيما سبقه من الأبواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة.
يعني أنها واجبة على كل مسلم، وهذه الآثار أوردها معلقة، وإن جاءت موصولة في غير هذا الموضع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
يعني لصلاة الفطر، لصلاة عيد الفطر. ومعنى فرض يعني أوجب، وإن كان لا قال بعضهم بمعنى قدر، لكن الأصل في استخدام هذا اللفظ بصيغته الشرعية بمعنى أوجب وألزم الناس. نعم. فهو من الفرائض وليس من المندوبات.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب فرض صدقة الفطر كذا للمستملي، واقتصر الباقون على باب وما بعده ولأبي
نعيم. يعني على باب دون قوله فرض صدقة الفطر. نعم.
واقتصر الباقون على باب وما بعده ولأبي نعيم كتاب بدل باب.
أبو نعيم قال كتاب زكاة الفطر. نعم.
قال: وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان،
يعني بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان.
وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة،
لأن الصدقة على نوعين: صدقة على الأموال، وهي الزكاة العامة تؤخذ من الأموال، وأما صدقة الفطر فهي صدقة على النفوس تجب على كل نفس حضرت شهر رمضان، ودخل عليها رمضان وهي حية مكلفة، ولذلك تجب على الصائمين وغير الصائمين كالأطفال والموالي من العبيد وغيرهم شريطة أن يكونوا مسلمين، فيتجب على المسلمين دون غيرهم من غير من الناس، لأن الكفار وغير المكلفين لا تجب عليهم الزكاة، زكاة الفطر، أما غيرهم من المسلمين وأولادهم وخدمهم وعبيدهم كل واحد يجب عليه الزكاة، زكاة الفطر، حتى إن أهل العلم شرعوها في الجنين وفي الحمل، وإن اختلفوا في وقت الفرض، فمنهم من قال إذا بلغ الحمل 120 يوما يعني 4 شهور حيث يكون قد نفخ فيه الروح، فيجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. ومنهم من قال في الجنين عموما وإن لم يبلغ، واستحبوا ذلك. فالشاهد أن هذه الزكاة تسمى بزكاة الأنفس، وإنما سميت بزكاة الفطر يعني على أساس أن هذا الفطر بمعنى المخلوق الذي فطره الله تعالى. ومنهم من نسبه إلى الفطر من شهر رمضان، حيث من الله تعالى على المسلمين فأدوا صيام شهر رمضان، لذلك شرع لهم أن يؤدوا هذه الزكاة لأنها طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس. المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة والأول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: زكاة الفطر من رمضان. قوله: وراء أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين.
يعني أن هذه الأحاديث أو هذه الآثار جاءت موصولة بأسانيدها في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف أبو بكر بن أبي شيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها، وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك.
يعني أن الإجماع منعقد على فرض زكاة الفطر على المسلمين. نعم.
قال لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة.
يعني الحنفية يقولون هي واجبة وليست فريضة، لأن في أصول مذهب الحنفية أن الواجب أن الفريضة غير الواجب، والفريضة عندهم ما ثبتت بدليل قطعي، يعني بأن يكون دليلها من الكتاب أو من السنة المتواترة، وأما ما كان دليلها من سنة السنة وخاصة سنة الآحاد فالحكم عندهم فيها واجب وليس بفريضة، بخلاف الجمهور فإن أصحاب المذاهب الثلاثة الإمام الشافعي ومالك وأحمد عندهم الفريضة والواجب بمعنى واحد، ما ثبت بدليل شرعي سواء كان قطعيا سواء كان قطعيا أو أحادا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ،
يعني إنها مندوب إليها وليست واجبة، وهذا القول قول شاذ، لأن الجمهور على أن فريضة صدقة الفطر واجبة وليست مستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
يعني أنه على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وهذا الاستدلال على كونها منسوخة فيه نظر، حيث إنهم استمروا على أدائها وفعلها، ولو كانت منسوخة لما فعلوها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر،
حيث إن الزكاة في الأمرين مختلف، هنا الزكاة على النفوس في زكاة الفطر، وفي الزكاة الأخرى الزكاة على الأموال، ولذلك لا تجب على كل واحد بل على من ملك نصابا وكان من الأغنياء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأول قوله فرض في الحديث،
أول قوله فرض بمعنى قدر.
أحسن الله إليكم. قال وأول قوله فرض في الحديث بمعنى قدر. قال ابن دقيق العيد هو أصله في اللغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى.
قال ابن دقيق العيد هو
أصله في اللغة.
أكذا أصله ولا أصل في اللغة
بالهاء أصله.
يعني أن كلمة فرض في الوضع اللغوي تكون بمعنى قدر لا في المعنى الشرعي، لأن في المعنى الشرعي بمعنى أوجب. نعم
أحسن الله إليكم. قال لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى. ويؤيده تسميتها زكاة ويؤيده تسميتها زكاة. وقوله في الحديث على كل حر وعبد، والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، ولدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة، فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر. وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى، وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات. قيل وفيه نظر، لأن في الآية وذكر اسم ربه فصلى، فيلزم وجوب صلاة العيد، ويجاب بأنه خرج بدليل عموم،
يعني وجوب صلاة العيد خرجت بدليل آخر دل على عدم وجوبها. والأصل هنا أن الآية لما ذكرت من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلاة العيد، أنه فعل الأمرين المطلوبين المأذون فيهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيلزم وجوب صلاة العيد، ويجاب بأنه خرج بدليل عموم، هن خمس لا يبدل القول لدي.
يعني هذا الدليل على أن الواجب في الصلوات خمس صلوات فقط، وما زاد على ذلك فليس بواجب، ومنه صلاة العيد. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله حدثنا محمد بن جهضم بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر، وعمر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في النهي عن القزع. قوله زكاة الفطر،
النهي عن القزع، والقزع عند أهل العلم هو أن يحلق شيئا جزء بعض الرأس ويترك بعض الشعر، أن يحلق بعض الشعر من الرأس ويترك البعض، هذا النوع يسمى القزع. نعم وهو منهي عنه.
أحسن الله إليكم. قال قوله زكاة الفطر، زاد مسلم من رواية مالك عن نافع من رمضان، واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.
يعني وقت الانتهاء من الفطر في رمضان، وليلة 29 من شهر رمضان، عندئذ يجب إخراج زكاة الفطر في هذا الوقت إلى
صلاة العيد،
أن يصلى إلى قبل صلاة الفجر، إلى قبل صلاة العيد، من بعد المغرب إلى قبل صلاة العيد. لكن سيأتي أنه رخص في إخراج هذه الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر
حيث انتهى الصوم ومنع الصوم في هذه الليلة.
قال: والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد،
يعني في قول في مذهبه الجديد الذي أفتى به وهو في مصر بعد أن انتقل من العراق إلى مصر.
قال: وإحدى الروايتين عن مالك. والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك، ويقويه قوله في حديث الباب: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة،
يعني وقت خروج إخراج الزكاة هو قبل الخروج إلى صلاة العيد. نعم.
قال المازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله الفطر من رمضان الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد فيكون بعد طلوع فيكون بطلوع الفجر،
يعني كلاهما يستنبط من الحديث. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف، لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر، وسيأتي شيء من ذلك في باب الصدقة قبل العيد. قوله: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، انتصب صاعا على التمييز، أو أنه مفعول ثان ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين،
يعني هما الشعير والتمر.
قال: ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز ابن أبي رواد. هنا فيها تصحيف راود كاتبة من طريق عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع، فزاد فيه السلة والزبيب.
السلت، فزاد فيه السلت
والزبيب. أحسن الله إليكم.
والزبيب. وقال أول التمر والشعير، ثم قال والسلت والزبيب. والسلت نوع من أنواع الشعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام بعدها مثنى نوع من الشعير.
أيوة.
وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد،
هو ما جف من العنب، الزبيب ما جف من العنب.
قال: وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم، وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد. قوله: على العبد والحر، ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم
هذا الحديث استدل به على أن الذي يخرج زكاة الفطر العبد يخرجه من ماله، لكن العبد لا مال له. قالوا إنه ينبغي لسيده أن يمكنه بأن يجمع مالا ليخرج به الزكاة عن نفسه، والذي عليه أهل العلم أن الذي يخرج الزكاة عن العبد هو السيد، لا أن العبد يخرجه من نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود،
يعني داود الظاهري أخذا بظاهر اللفظ. نعم.
فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث.
ومن العجيب أن يستدل داود بهذا الدليل. لماذا؟ لأن هذا الدليل بالقياس، وأهل الظاهر لا يقولون بالقياس. واضح؟ نعم.
جزاكم الله خير. نستدل. أحسن الله إليكم. قال: واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. أخرجه مسلم. وفي رواية له: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. وقد تقدم من عندي وقد تقدم من عند البخاري قريبا بغير الاستثناء.
نعم.
ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية.
الظاهر أنها تجب على السيد ابتداء، لأن الأصل أن العبد لا مال له. نعم.
قال: وإلى الثاني نحى البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. قوله: والذكر والأنثى، ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة. وفيه نظر لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة فافترقا.
واتفقوا، يعني إذا كانت الزوجة أمة وزوجها حر وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه وعنها، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. لكن إذا كان الزوج مفلسا وما عنده، عندئذ تجب زكاة الفطر على سيدها، لأنها هي أمة له لسيدها، فسيدها ملزم بالإنفاق عليها وإخراج زكاة الفطر عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه.
إلا أن الزوجة الكافرة لا زكاة فطر، ليس عليها زكاة فطر أصلا، لأن زكاة الفطر إنما تلزم المسلمين. وأما إذا كانت كافرة بأن كانت من أهل الكتاب فلا يخرج عنها زكاة الفطر، لأنها ليست أهلا لهذه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر، وزاد فيه: ممن تمونون،
وهي مما يلزمكم أن
تنفقوا عليه،
توفروا له المؤونة. نعم.
قال وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا. قوله والصغير والكبير ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه،
فالولي هو الذي يخرج عن الصغير،
فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام. واستدل لهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أخرجه أبو داود. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب
لأن غالب من يحضر رمضان من الصائمين، والأطفال ليسوا منهم وهم تبع لهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
ونقل ما دام أدرك جزءا من رمضان تجب عليه صدقة الفطر.
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه،
أن يخرج صدقة الفطر على الجنين الذي هو قبل أن يعني يتضح حمله. نعم.
قال ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب، وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به،
حيث نفخ فيه أو ينفخ فيه الروح.
وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا. واستدل بقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله طهرة للصائم، على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني، وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي صغير عند الدارقطني. وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير. واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم لا صدقة إلا عن ظهر غنى،
تلك الظاهر أنها صدقة الأموال لا صدقة الأنفس. نعم. وذلك تجب على الفقير لأن هذه الصدقة متعلقة بنفسه لا بماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته،
أن إخراج الزكاة أن يكون زائدا عن قوت يومه، فإن لم يكن زائدا عن قوت يومه فلا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر. نعم.
وقال ابن بزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية.
نعم.
قوله من المسلمين فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها، وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده. قوله وأمر بها إلى آخره استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على التحريم، وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.